بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه من كتاب الصلاة، قوله: باب الصلاة إلى السرير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء
لقد
النبي
رأيت
صلى الله عليه وسلم. نعم،
لقد رأيتني
لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسمحه فأنسل من قبل رجلي من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة إلى السرير، وفي بعض النسخ على السرير وهو المناسب بحديث الباب، إذ الظاهر أن معنى توسط السرير أنه صار في وسطه، لكن إدخال هذا الباب في أبواب السترة يؤيد أن المعتمد إلى السرير. وعلى هذا قالوا إن معنى توسط السرير أنه جعله وسطا بينه وبين القبلة، كما جاء به الحديث عن عائشة أيضا، إلا أن المناسب بذلك المعنى لفظ وسط لا لفظ توسط، فإن التوسط لازم، ويكون السرير منصوبا على أنه مفعول فيه، ووسط متعد يكون السرير بالنظر إليه مفعولا به. وما ذكروا من المعنى لا يتم إلا على المتعدي لا على اللازم، فافهم، والله تعالى أعلم. فالوجه في الترجمة جعل إلى بمعنى على، بقي أن إدراج هذا الباب حينئذ في أبواب السترة غير مناسب، والله تعالى أعلم.
هذه
قال الإمام
الانتقادات
البخاري:
الكثيرة من السندي رحمه الله تعالى تحتاج إلى جمع وجواب،
نعم،
فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر من يقوم بهذا.
في عدم مناسبة الحديث الأبواب يعني.
ليس في هذا فقط، ويعترض على كثير جدا من المعاني.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال
إلا
رحمه
أن
الله تعالى:
تقاتله
نعم نعم أن إلا أن تقاتله فقاتله. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو
يجتاز
سعيد في صد يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد. نعم، أحسن الله عليكم. ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي، عفوا، باب إثم المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لكان أن يقف 40 خيرا له، أي لكان خيرا له عنده وفي اعتقاد عنده وفي اعتقاده، وإلا فخبرية لكان خيرا له عنده وفي اعتقاده، وإلا فخبرية الوقوف من المرور لا تتوقف على علمه، بل الوقوف خير من المرور في نفسه علم أو لم يعلم. ويمكن أن يقال معناه: لصار الوقوف خيرا له، أي أسهل له وأخف عليه من المرور. وعلى المعنى الثاني يحمل قوله لو يعلم المار على العلم تفصيلا أو معاينة، أو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه، إذ العلم بلا عمل يعد كلا علم. وإلا يشكل بأن كثيرا من المارين قد علموا بذلك بخبر الصادق، وما صار الوقوف ساعة أسهل عليهم من المرور فضلا عن وقوف 40، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها نحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب استقبال الرجل أراد أنه مكروه إذا خيف الشغل به، ولهذا كرهت عائشة استقبالها لأن المرأة محل لاشتغال الرجل بها، وإن كان ذاك بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا، وبهذا ظهرت مطابقة الحديث الترجمة فافهم. قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف النائم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته.
هذه الأحاديث التي فيها اعتراض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جمعها الإمام بدر الدين الزركشي في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة.
نعم، أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة خلف النائم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع خلف المرأة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التطوع خلف المرأة، أراد به كون المرأة قدامه بوجه من الوجوه، ولم يرد اقتداء الرجل بالمرأة في التطوع، ولا أن يكون الرجل وراء ظهر المرأة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب
ربما
من قال
يقال في هذا مثل ما اعترض على الإمام البخاري في ترجمته بعض التراجم بأنه جاء به الإجماع. فكذلك هنا يعني هذا التنبيه يعني حاصل ظاهر وهو من مسائل الإجماع. عمل المحشي الاهتمام بالدقائق لا بهذه الأمور الظاهرة جدا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي.
بان فيما سبق إن الهاء تعود على السرير، رجلي السرير.
نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء، فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، أي مرور شيء بين يدي المصلي ولو بلا سترة، إذ الكلام في باب السترة، وإلا فكم من شيء يقطعها. وقيل أي شيء من أفعال غير المصلي. وفيه أن غير المصلي مثل المصلي، إذ لو فعل معه ما أبطل عليه استقبال القبلة أو ما نقض عليه الوضوء، كإخراج الدم عند القائل بنقض الوضوء به، أو مس المرأة عند القائل به، أو ما حصل به نجاسة ثوبه أو بدنه عند القائل ببطلان الصلاة به، لكان ذلك الفعل من غير المصلي قاطعا للصلاة على المصلي. فانظر، والله تعالى أعلم. قوله: شبهتمونا بالحمر إلى آخره، هذا الكلام من عائشة دليل على أنه ما بلغها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأمور المذكورة برواية معتمدة، فكانت تنكر هذا الخبر وترى أنه من تصنع الحاضرين عندها أو تصنع مشايخهم، والله تعالى أعلم. ثم استدلال عائشة لا يخلو عن ضعف، إذ ليس فيما ذكرت مرور امرأة بين يدي المصلي، ومحمل حديث يقطع الصلاة الكلب وغيره على المرور، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض.
قال وأنا حائض.
نعم، قال وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني قال وأنا حائض. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المصنف حمله على أن الفراش كان في حذاء المصلي أمامه لا في جانبه، لكن الحديث الثاني وهو وأنا إلى جنبه لا يوافق الترجمة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال حدثنا أحمد بن إسحاق السراماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف
والوليد
وعقبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب مواقيت الصلاة. قال باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا
نسأل الدكتور
وقته.
أحمد سؤالا يا شيخ محمد، جزاك الله خير.
نعم نعم سيدي.
دكتور، هل هناك من اعتنى بجمع الكلمات التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن من مثل هذه الكلمة وأتبع أصحاب القريب لعنة؟ فإنها مشابهة تماما لموقف وقول وأتبع في هذه الدنيا لعنة عن قوم
نعم
فرعون.
شيخنا، نعم، لكن لم أقف على من جمعها بهذه الصورة، لعل هناك أو لعل هنا يجعل باعثا على مثل هذا.
احنا عندنا موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه، فانه كان يتكلم بكلمات ينزل الوحي بمثلها او ربما بنصها، فاظن اولى من هذا موافقة
صفقة النبي صلى الله
البيان
عليه وسلم.
النبوي للبيان
نعم
القراني في بعض الكلمات.
جميل، ما
وتحتاج ايضا الى فكره،
لم تقل
هل سبق البيان النبوي فنزل القران على وفاقه، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اسوه بالقران؟
والله جميل
تحتاج يعني الى المقارنه مع وقت النزول.
صحيح، يعني وإن كان طبعا الآية التي ذكرت هنا يعني على منوال ما ذكرتم نزلت في
نعم
سورة هود
نعم
وهي مكية كما تعلمون، فربما فعلا يكون أيهما نزل أو أيهما قيل أولا يعني.
الله. يعني لكن موضوع مهم جدا، موافقات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم اكتفى بأن هذا من بيان من بيان منزلة السنة من القرآن الكريم، وأن من أول منازلها الموافقات، وقد تكون الموافقة باللفظ وقد تكون الموافقة بالمعنى.
إن شاء الله. جميل.
يعني
يعني هذا نوع
منزلة
من أنواع الارتباط والشرح
بين السنة
والبيان.
فيه. نعم، لا، هو عندنا خمسة أو ستة أمور. أولها أن تأتي السنة موافقة للقرآن الكريم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوافق اللفظ باللفظ أو يوافق المعنى لللفظ، وهذا كثير. والأمر الثاني كما تعلمون الشارحة، والأمر الثالث أن تكون المستقلة، والأمر الرابع أن تكون مقعدة للمتفرقات في القرآن، والأمر الخامس أن تكون ناسخة عند بعض من يقول بالنسخ. فالنوع الأول موجود، كثير من الآيات جاءت عليها كثير من الأحاديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث ثم يذكر الآية، فمن هذا ممكن يدخل هذا في يدخل في هذا المعنى. ولكن الجميل أن مثل هذه الأشياء البسيطة التي هي في الموافقات البيانية للنبي صلى الله عليه وسلم، لو تجمع تكون لها دلالة مهمة جدا، يعني
نعم،
في مسألة، يعني في تدخل
جزاكم
أيضا
الله
في
خير.
بيانه صلى الله عليه وسلم وتفسيره صلى الله عليه وسلم، وإنزال الآيات التي سيقت في السابق على الواقع الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم. والله
السلام
أعلم،
عليكم.
جزاكم الله خير. أكل لفتة طيبة يا شيخنا، إن
وجزاكم
شاء الله.
نعم،
الله
بارك
يخليك،
الله فيك.
فيكم سلم.
قدوس محمد.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقتا وقته عليهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث، أو أن
اعلم
جبريل هو نعم اعلم ما تحدث، أو أن
نعم
جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
هكذا بهذا أمرت بتاء مضمومة.
بهذا أمرت، نعم بالضم، يعني هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ذلك.
نعم، يعني هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وهذا أول حديث في موطأ الإمام مالك.
نعم إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. قوله أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما لعلها كانت صلاة العصر، وعلى هذا فكأن عروة أنكر عليه فعله بمجموع حديث إمامة جبريل وحديث عائشة لا بحديث الإمامة فقط، إذ ليس فيه تعيين الأوقات حتى يتجه الإنكار بالتأخير. وقد يقال إن إنكاره بحديث الإمامة بالنظر إلى ما يفيده الحديث من أن أمر الأوقات عظيم عند الله تعالى، فإن الله تعالى لتعظيم شأنها والاهتمام بها أرسل جبريل ليبين ذلك فعلا ويأمر بذلك قول ليبين ذلك فعلا ويأمر بذلك قولا، فجاء جبريل ففعل ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي التأخير والتساهل فلا ينبغي التأخير والتساهل في أمرها، وكون ما فعل عمر بن عبد العزيز تأخرا وتساهلا كان أمرا معلوما عند الكل، فلا حاجة إلى بيانه في الإنكار، بل يتم الإنكار بحديث الإمامة فقط. والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.
هنا لفتة مهمة شيخنا بعد إذنك،
نعم
إن هنا يحمل تأخير عمر بن عبد العزيز على الوقت الثاني الذي صلى فيه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا مكان للإنكار في مسألة التوقيت بين الوقت بين هذا وذاك.
وأمر شائع جدا في بني أمية أنهم كانوا يؤخرون، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون قبلها ثم يصلون معهم إذا حضروهم، فلعله يعني مما جرى به عليه سلفه فتبعهم عمر، وأراد عروة رضي الله عنه وغيره أن يعظوه فيه.
أي نعم، لكن هو مقصدي أن الإنكار جاء بعد الخروج من الوقت الثاني غالبا أو في آخره، والله أعلم. وإلا لأنه لو لا ينكر عليه في مسألة بقاء الوقت أو في وسطه مثلا، عملا
يعني لو
بحديث
أنه أخر من وقت الفضيلة إلى وقت الاختيار وصار الأمر بهذا قد فوته على جميع الناس، لأنه معلوم طبعا في أيامهم كان الأمير هو الذي يصلي، والصلاة في المسجد الجامع والناس جميعا يصلون بصلاته، حتى لو قلنا إن في المجامع في الأسواق في غيرها لن تقام الصلاة حتى تقام الصلاة في المسجد الجامع الذي فيه الأمير، فيؤدي بهذا إلى تفويت السنة ويكون هذا ترتيبا عاما، فلماذا لا يتوجه إليه الإنكار في مثل هذا؟ كما لو أن مثلا أهل بلد أو أهل مسجد اعتادوا في كل يوم على أن يقيموا الصلاة بعد الأذان مباشرة ويفوتوا سنة الظهر.
لأن هذا الاستدلال الذي استدل به المغيرة يقتضي هذا، واستدل بصلاة جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل حمله فقط على الوقت الأول الذي صلى فيه أم حمله على الوقت الثاني؟ لو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هكذا فقط، لكن قال: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فهل يقصد به الصلاة في اليوم الأول أم وقت
وذكرها في
الأول؟
5 أوقات،
نعم،
فمعناه أنه اقتصر على الوقت الأول، أو اقتصر أو أشار صحيح إلى الوقتين وقال
أحسنت،
الصلاة بين هذين الوقتين.
نعم،
وإن كان أيضا ما زال كلام العلماء في حديث جبريل، إن حديث جبريل لم يحدد آخر الوقت، إنما حدد آخر وقت الاختيار. يعني في
يعني
حديث جبريل أنه صلى في أول الوقت اللي هو وقت الفضيلة، وأنه صلى في آخر وقت الاختيار وليس في آخر وقت الصلاة.
يعني هو حتى في تفسيراتي في بي ليس هذا على إطلاقي في الـ5 صلوات، يعني في بعض الأوقات يقتضي أن نصلي في آخر الوقت، لأنه في مثلا بين الظهر والعصر وجمع بين تقريبا بين الوقتين، يعني انتهاء هذا بدأ ذاك، ولكن يعني أنا المقصد هو استدل بحديث جبريل، فأردت أن أبين هذا، يعني أن الإنكار إما على ما تعارف عليه الناس من أن النبي كان يقيم على الصلاة الأولى على الوقت الأول، وبالتالي فالبقية كما تفضلتم للاختيار، أو أنه كان عمر خرج كما ذكرتم فضيلتكم إلى آخر الوقت الثاني الذي يعد يعني بعيدا عن بين هذا وذاك، هذا الذي قصدته. الله
نعم،
أعلم.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا.
أمرنا بشيء نأخذه عنك.
نعم، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى منيبين إليه، كأنه أراد أن الآية تفيد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين، بناء على أن معنى ولا تكونوا من المشركين أي بترك الصلاة. وقد قرره الحديث حيث عد فيه الصلاة من الإيمان، فصار الحديث مبينا لمعنى القرآن، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقامة الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة كفارة. قال حدثنا مسدد باب
أو باب
باب الصلاة كفارة.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه، أو قال عليها، لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا
أمرنا.
مسروقا فسأله. نعم، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تكفرها الصلاة والصوم إلى آخره، حاصله على ما ذكروا، ويفهم من الأحاديث أن كل من هذه الأعمال تكفر الصغائر، ويرد عليه أنه إذا كفرها الصلاة مثلا، فماذا يبقى للصوم حتى يكفر؟ قلت: المقصود
حتى
بيان يكفر.
تمشي تمشي
نعم
كلاهما.
نعم قلت: المقصود بيان فضل كل من هذه الأعمال، بأنه يبلغ في الفضل إلى أن يكفر الصغائر كلها لو كانت. وأما وجود التكفير بالفعل فغير لازم. كيف؟
نعم.
فماذا تقول في من لا صغيرة له أصلا، كالنبي المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فافهم. قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزاري أخبرني حدثنا شعبة قال الوليد بن قال الوليد بن العيزاري أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس. باب الصلوات الخمس كالثارة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم والدارواردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يمحو الله به الخطايا خصها العلماء بالصغائر، ولا يخفى أنه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنهر في إزالة الدرن، إذ النهر المذكور لا يبقي من الدرن شيئا أصلا. وعلى تقدير أن يبقي، فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير والكبير كما لا يخفى، فاعتبار بقاء الكبائر وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيه، ولا قلبه
قلب، نعم،
نعم قلب لما هو
كاعتبار
المعقول نظرا
قلب.
نعم قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيه. فلعل ما ذكروا من التخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرا مبني على أن للصغائر تأثيرا في درن الظاهر فقط، كما يدل عليه ما ورد في خروج الصغائر عن الأعضاء عند التوضؤ بالماء بخلاف الكبائر، فإن لها تأثيرا في درن الباطن، كما يفيده بعض الأحاديث أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء ونحو ذلك. وقد قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون الباطن، فكذلك الصلاة. فتفكر، والله تعالى أعلم.
وقد يقال والله أعلم لا مانع من أن يبقى بعض الكبير وإن كان في نهر، وهذا أيضا من المعقول. وهو يعني مألوف، قد يخرج الإنسان من النهر فيجد الشيء في قدمه، لو كان ينظر مثلا أو كان يعتني كان أزاله، لم يزل بنفسه يعني.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه.
سبحان الله، فكيف لو أدرك زماننا؟
نعم، غفر الله لنا ولكم. قال رحمه الله تعالى: باب المصلي ينادي ربه عز وجل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى ينادي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدخلن عن يمينه، تفريع النهي بالفاء على المناجاة يفيد أن علة النهي هي المناجاة، وسيجيء التعليل بها صريحا. ولعل تقرير العلة هو أن المناجاة مما يشتغل بكتابتها كاتب اليمين مما يشتغل بكتابتها كاتب اليمين فينبغي توقيره حال كتابته المناجاة، كما ينبغي توقير من يناجيه فلا يتفل بين يديه. فافهم قوله اعتدلوا في السجود أي توسطوا بين الافتراش والقبض، بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن المهاجر أبي الحسن قال سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا في التلول. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فأبردوا بالصلاة، حقيقة الإبراد الدخول في البرد، والباء للتعدية، والمعنى إدخال الصلاة في البرد، وقد جاءت عن موضع الباء في كثير من الروايات، والأقرب أنها تعليلية أو بمعنى الباء، وقيل على تضمين معنى
وقد
التأخر.
جاءت عن موضع الباء.
وقد جاء عن موضع الباء في كثير من الروايات،
وقد جاءت عن
والأقرب نعم
موضع الباء.
نعم وقد جاءت عن موضع الباء في
نعم.
كثير من الروايات، والأقرب أنها تعليلية أو بمعنى الباء، وقيل على تضمين معنى التأخر أي تأخروا عن الصلاة مبردين انتهى. قلت: ولا يخفى بعده، إذ معنى تأخروا عن
بعده
الصلاة ولا يخفى
بعده
نعم أحسن الله إليكم. قلت: ولا يخفى بعده، إذ معنى تأخروا عن الصلاة تبعدوا عنها وتجنبوا، وهو يرجع إلى النهي عن الصلاة وهو ليس بمراد، وإنما المراد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى زمان الدخول في البرد. والفرق بين المعنيين ظاهر عند التأمل. ولو قدرنا فأخروا الصلاة عن الصلاة أي عن أول وقتها مبردين، كان زيادة تكلف مستغنى عنه، والله تعالى أعلم. قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيكون الوقت مظهرا لآثار الغضب، والعمل عند ظهور آثار الرضا أقرب إلى القبول منه عند ظهور آثار الغضب، فقد يقبل عند الرضا ما لا يقبل عند الغضب، والله تعالى أعلم.
هذا ربما يخالفه عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، ومثلها الأحاديث التي فيها العبادة عند وقوع الفتن،
نعم أحسن الله إليك.
وأحاديث تعظيم الأجر بالنسبة لمن عايش وعاصر هذه الفتن فكان على الخير والصواب.
قد يجمع بينهما
نعم
يجمع.
أحسن الله إليك.
والله
عذرا،
أعلم.
لم نكمل الباب اللي هو باب الإبراد.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال: واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعض أكل بعضي بعضا عفوا فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أشد ما تجدون إلى آخره، أي فنفس النار في الوقتين أشد ما تجدون من الحر والبرد في الوقتين. قوله حتى رأينا إلى آخره، أي استمر على القول حتى رأينا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في السفر. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله مولى لبني تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس: يتفيأ يتميل.
قوله حتى رأينا فيء التلول في هذا الحديث هي التي في الحاشية.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وقت الظهر عند الزوال. قال: وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. قال: حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، المراد يفرغ من صلاة الصبح لا يشرع فيها كما بينه سائر الروايات. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير الظهر إلى العصر. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87.
سبعا
قال نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب
سبعا
والعشاء،
وثمانيا
عفوا، صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
نعم،
قال الشارح:
فالسبعة في المغرب والعشاء، والثمانية
نعم
في الظهر والعصر، هذا يكون
نعم
من اللف والنشر غير المرتب. نعم،
87. نعم، أحسن الله إليكم.
نعم، تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب تأخير الظهر إلى العصر. لا يخفى أنه لا دلالة في لفظ الحديث على التأخير، لجواز أن ما فعله يكون من باب التقديم، فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى توجيه الحديث بأنه لا يحمل على الجمع بين الصلاتين في الوقت حتى يقال يمكن أن يكون من باب التقديم أو من باب التأخير، بل يحمل على تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وضمها إلى الثانية فعلا. وهذا التأويل في الحديث هو الذي اعتمده كثير من المحققين، وهو أقرب ما قيل فيه، والله تعالى أعلم.
أنا ألاحظ أن السندي رحمه الله تعالى يعتمد كثيرا على شيئين، مثل الكرماني في الاحتمالات العقلية، وعلى طريقة الفقهاء في إرد هذه الاحتمالات كذلك. والأقرب إلى صنيع البخاري أن تجمع الروايات، فلو وضح في رواية أن هذا الجمع كان على صورة من الصورتين، التقديم أو التأخير، فيقال إن البخاري إنما قال تأخير الظهر إلى العصر لأنه وقف على هذه الروايات.
نعم،
نعم،
وهو ماشي على سنن الكرماني في اعتراضه على عدم توافق الحديث للترجمة، يعني عدم موافقة الحديث للترجمة، يعني يكثر
لا،
منه.
الكرماني بيوفق، ولكن بيوفق بعيدا عن مجموع الروايات، مش بيتتبع الأحاديث الباب والروايات في كل حديث. نعم،
نعم، أحسن الله عليكم.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت العصر. باب وقت العصر. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها. وقال أبو أسامة عن هشام: من قعر حجرتها. قال: حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن ابن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء إلى قباء فيأتيهم والشمس،
وأنا أكثر على تنوينه يعني.
نعم، فيأتيهم والشمس، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال رحمه الله تعالى: باب اسم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الذي تفوته صلاة العصر، المتبادر من الفوت هو أن لا يكون باختيار من العبد، فعلى هذا قوله فكأنما وتر أهله وماله إشارة إلى ما فاته من الخير بفوت الصلاة، وهو المناسب بجعل المصنف الفوت في مقابلة الترك. لكن على هذا يشكل إضافة الإثم إلى الفوت، إضافة الإثم إلى الفوت يشكل إضافة
إضافته هذا
إض...
الإشكال
يشكل
هذا
نعم
الذي
يشكل إضافة
إضافة
الإثم إلى
الإسم
الفوت
إلى
يشكل إضافة الإثم إضافة الإثم إلى الفوت، إلا أن يراد بالإثم ما يلحقه من الضرر ولو بفوات الفضل. وقال المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: أشار بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوت تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك. انتهى. قال رحمه الله تعالى: قوله من ترك صلاة العصر إلى آخره، أي أيوة، والتساهل والتأخير في مثل هذا اليوم ربما يؤدي إلى الترك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم،
في الحديث الذي بعده
الحديث نعم اللي هي
قوله
من ترك
من
صلاة
ترك صلاة العصر، هذا في الحديث الذي بعده صحيح؟ يعني ليس في الحديث الذي معنا. نعم.
انا اشتبه عليه، اللي هو عنوان باب من الترجمة اللي هي باب من ترك العصر يعني.
هذه ما قرأناها، قرأناها؟
نعم قرأناها، نعم، او لم نقرأها.
لم نقرأها.
لم
نعم.
نقرأها، نعم، لم نقرأها. احسن الله اليكم. قال: باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن ابي ابراهيم قال حدثنا هشام
ابن
قال حدثنا
إبراهيم.
يحيى، حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله من ترك صلاة العصر إلى آخره، أي أيوة، والتساهل والتأخير في مثل هذا اليوم ربما يؤدي إلى الترك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في إن استطعتم ألا تغلبوا إلى آخره على بناء المفعول، أي ألا يغلبكم الشيطان على تفويت الصلاتين عنكم، وهذا كناية عن المداومة على الصلاتين أو عن محافظة النفس عن غلبة الشيطان، فلذا تعلق به الاستطاعة، وإلا فالاستطاعة لا تتعلق إلا بالأفعال لا بالأعدام، سيما إذا كان العدم مضافا إلى فعل الغير كما هنا، فإن العدم ها هنا مضاف إلى غلبة الشيطان، وعلى هذا فقوله فافعلوا أي افعلوا المداومة أو المحافظة. قوله ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي أو وظلوا، فهو من باب الإيجاز أو معنى باتوا كانوا أعم من أنهم باتوا أو ظلوا. وأما قولهم أتيناهم وهم يصلون فهو من باب الزيادة في الجواب تتميما لمراد السائل، إذ هم علموا أن مقصود السائل ليس إلا إظهار فضل العباد وشرفهم على لسان الملائكة، فبادروا إلى ذلك في الجواب زيادة على السؤال تتميما للمراد، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن شهاب عن ابن شهاب عفوا قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله: إنما بقاؤكم، ينبغي أن يكون هذا معتبرا بالنظر إلى مدة آحاد هذه الأمة وآحاد أولئك الأمم، إذ به يظهر العمل قلة وكثرة في الآحاد وهم محل الأجر والجزاء، لا بالنظر إلى مدة تمام الأمة. فلا يرد أن ما بين عيسى وبيننا أقل مما بيننا والقيامة، والحاصل أنهم كانوا غالبا طويل الأعمار كثير الأعمال، ونحن قصير الأعمار، لكن أمر الأجر
ونحن انقطع الصوت ونحن قصير الأعمار قليل الأعمال. نعم.
والحاصل أنهم كانوا غالبا طويل الأعمار كثير الأعمال، ونحن قصير الأعمار قليل الأعمال، لكن أمر الأجر بالعكس بفضل الله تعالى ورحمته، فقد جعل لنا من كرمه ليلة هي خير من 1000 شهر،
لكن
والله تعالى أعلم.
أمر الأجر،
نعم
مرة أخرى، لكن أمر
لكن
الأجر
أمر الأجر لكن أمر الأجر بالعكس بفضل الله تعالى، لكن
نعم نعم
أمر الأجر بالعكس بفضل الله تعالى ورحمته، فقد جعل لنا من كرمه ليلة هي خير من 1000 شهر، والله تعالى أعلم. وهذا الذي ذكرنا يدل عليه التكرير في قوله قيراطا قيراطا وقيراطين قيراطين، فإنه صريح في أن الكلام في الآحاد لا في مجموع الأمة، ولعل المتأمل يشهد بفساد اعتبار
ولعل
المجموع
المتأملة
ولعل المتأمل نعم ولعل المتأمل يشهد بفساد اعتبار المجموع، فإنا لو فرضنا أن ثواب مجموع هذه الأمة أكثر من ثواب مجموع اليهود والنصارى لما كان فيه كثير فائدة، لجواز أن ذلك الثواب لكثرة آحاد هذه الأمة مثلا، فإذا قسم في هذه الأمة
قسم يعني الثواب.
نعم، فإذا قسم في هذه الأمة لا يحصل للآحاد من الثواب إلا قليل، وهم عند القسمة يجوز أن يكونوا بعكس ذلك بناء على فرض آحاد هذه الأمة أكثر من آحاد أولئك الأمم مثلا، فحينئذ لا ينفع كثرة ثواب الكل في الآحاد أصلا. فافهم قال وقوله ونحن كنا أكثر عملا، فإن قلت كيف يستقيم هذا بالنسبة إلى النصارى على قول الجمهور القائلين بأن ابتداء وقت العصر من المثل، قلت قد ذكروا أن من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله أكثر من 3 ساعات، ومن وقت المثل إلى الغروب أقل من 3 ساعات، وهذا يكفي في كون النصارى أكثر عملا، مع أن الواقع في الحديث ليس وقت الزوال بل نصف النهار، ونصف النهار
قبيلة
قبيل ولا قليل قبيل نعم ونصف النهار قبيل وقت الزوال، فيظهر فيه تفاوت أيضا. ثم الواقع في طرف العصر أيضا ليس وقت العصر بل صلاة العصر، ولا شك أن المعتاد أن الناس يتهيئون لها من أول المثل ويصلون وسط المثل، فباعتبار ذلك يكثر التفاوت بلا ريب على أنه يمكن أن يحمل أكثر عملا على معنى أكثر تعبا ومشقة، على معنى أكثر تعبا ومشقة، فيظهر الأمر ظهورا بينا بناء على أن عمل النصارى مفروض في وقت شدة الحر. فافهم ولعل وجه مطابقة الحديث بالترجمة هو أنه يفهم من الحديث أن ما أتى هذه الأمة أن ما أتى
نعم
أن ما أتى هذه الأمة من أعمال البر إلى غروب الشمس أن هذه الأمة من أعمال البر إلى غروب الشمس فلهم فيه الأجر بأتم وجه، فيقتضي أن من أدرك بعد الصلاة في هذا الوقت يكون مأجورا، ولا يكون مأجورا إلا إذا كان مدركا لتمام الصلاة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وقت المغرب. وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال
يذهب
سمعت
الصوت أستاذ
رافع بن
محمد،
خديج يقول
الصوت يذهب. باب وقت المغرب.
الصوت في مشكلة؟
هنا
طيب قال باب وقت المغرب ظاهر كده؟
نعم إن شاء الله خير.
قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا أبو النجاشي وعطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج
ما زال
قال
يأتي
سمعت
ويغيب،
رافع نعم
ما زال يأتي ويغيب. طيب نتوقف هنا إن شاء الله.
طيب أحسن الله إليكم،
جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم
وجزاكم
خيرا.
سيدنا معذرة.
إن شاء الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.